الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على هادي البشرية وخير البرية سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيعجز الحديث أمام القامات الكبيرة العظيمة أن يوفيها حقها، ويجد أبلغ البلغاء بلاغته عاجزة عن أن تؤدي وظيفتها، وينضب عين الشعر أيضا أن ينسج من قصيده ما يفي بالمقام حقه. تلك القامات الضخمة السامقة والأعلام الشهمة الشامخة هي أكبر بكثير من أن تتحدث عن عظمها، عن فخرها، عن أوسمة تقلدتها. ماذا عسى الحديث أن يكون محيطا برجل كعمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. تتحدث عن أوسمة أم عن مواقف؟ أم تتحدث عن خلافة ومناصب؟ أم تتحدث عن هجرة وسبق ونصرة؟ أم تتحدث عن بذل عظيم؟ كل ذلك تأتى لعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. حسبه ما ثبت في الصحيحين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، يعني عليه الصلاة والسلام أناس يأتيهم من الله عز وجل إلهام وإيحاء، ليس بوحي النبوة لكنه التسديد الإلهي، لكنه النور الرباني الذي يجعل صاحبه ملهما محدثا، فإذا نطق أو تصرف فإن هذا التحديث الذي يجده يسدده إلى الحق وإلى الصواب. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يك في أمتي منهم أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحسب أمير المؤمنين الفاروق هذه المنقبة الشريفة العظيمة الضخمة الهائلة والله أن يكون مسددا. ولئلا نظن أن هذا الفهم متكلف، فقد ثبت أيضا في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. هذا التسديد الرباني الذي يفصل بينه وبين الوحي درجة النبوة لا غير، وتلك مرتبة تجعل البشر في من دون الأنبياء أقرب ما يكونون منزلة من الأنبياء المعصومين المؤيدين بالمعجزات والوحي الرباني. لما يبلغ رجل في إمامته وصدقه وديانته وعظيم صلته بربه أن يكون بمنزلة التأييد والتسديد قريبا من الوحي وليس بينه وبينها إلا درجة النبوة، فإنها مرتبة رفيعة ووسام عجيب. حدث عنه ما شئت أن تحدث لتجد حديثا آخر في الصحيحين يزيدك دهشة، فيقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، يخاطب عمر، يقول: والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر. الله أكبر. إنه عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه الذي أيد الله تعالى به الإسلام في أول أيام الإسلام. نعم، كان إسلام عمر رضي الله تعالى عنه عزا، وكانت هجرته فتحا، وكانت خلافته نصرا. هذا الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه ثبت الله تعالى بإيمانه أركان الدين، وقوى بإيمانه عزائم المسلمين، وانضم إلى كوكبة السابقين، فكان ثقلا في الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ومع نزول الوحي ومع تأييد رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمعجزات، ظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصاحب القريب، الوزير المستشار، المعين الذي يبذل بكل أمانة نصحا ورأيا ومشورة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ارتقى عمر رضي الله عنه كل مراتب المستشارين في التاريخ البشري. تدري لما؟ لأن مشوراته وآراءه التي تصدر عنه يأتي بها موافقة بنص قرآني ينزل به الوحي من فوق سبع سماوات، فيما اصطلح أهل العلم على تسميتها بموافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يتحدث بالقضية فيأتي الوحي ينزل موافقا برأي عمر، يقول رضي الله عنه: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فينزل قول الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يحث النبي عليه الصلاة والسلام على أمر نسائه بالحجاب ليكون أصون لهن وأعف وأبعد عما لا يليق بزوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينزل قوله تعالى في فرض الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يأتي منافحا رافضا موقف الصلاة على عبد الله بن أبي رأس النفاق والمنافقين في المدينة، ويعترض وجهة رسول الله عليه الصلاة والسلام محاولا فيه ألا يصلي عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام: أخر عني يا عمر، فإن الله قد قال لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، والله لو علمت أني لو زدت على 70 فيغفر الله لهم لاستغفرت لهم، صلى الله عليه وآله وسلم. ويظل عمر حريصا يقول: والله ما تصلي عليه يا رسول الله. ويظل يعدد مواقف ابن أبي الخبيثة الفاجرة الكافرة: أما قال يوم كذا وكذا، أما فعل يوم كذا وكذا، وظل حريصا. والنبي صلى الله عليه وسلم مصرا على الصلاة عليه، ليس لأجله بل لأجل ابنه المؤمن الطيب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. وفي النهاية صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، لينزل بعدها قول ربنا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكانت موافقات عمر رضي الله عنه المتعددة في مواضع من التشريع يأتي بها القرآن تأييدا لرأي عمر وموقفه رضي الله عنه، وهي شهادة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. هذا الفاروق عمر، هذا الملهم المحدث، هذا المسدد الموافق للوحي، هذا التاريخ الممتلئ عزة وشرفا وفخرا للإسلام والمسلمين، هذا الخليفة الذي كتب الله على يديه انتشار الإسلام وفتوحات الإسلام وعز الإسلام وانتشار الإسلام، عاش رضي الله عنه 10 سنوات خليفة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فثبت الله به أركان الملة واتسعت به أنحاء الدولة، دون الدواوين ورتب ونظم أمور الدواوين والدولة على أوسع اتجاهاتها وأوج انتشارها، كانت عبقرية فذة ما عرفت البشرية في أوائل تاريخها عقلية كعقلية عمر، وكان تأويلا قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا ذكرها أن أبا بكر جاء من بئر ينزع منها فنزع دلوا أو دلوين على ضعف ويغفر الله لأبي بكر، قال: فجاء عمر فاستحالت غربا، يعني فأصبح السقيا التي نزعها من البئر فائضة مليئة منتشرة، فأولت بخلافته رضي الله عنه وأرضاه. ثم ماذا بعد؟ هذا عمر بتاريخه الحافل، بأوسمته التي لا تحملها لوحة شرف ولا يقوى صدر على توزيعها على النياشين في بدلة أو لبسة ما، لكن عمر رضي الله عنه والذي عرف حقيقة ما له من المكانة والمنزلة وما أتت به النصوص مؤيدة ومؤازرة، كل ذلك لم يجعل من عمر رضي الله عنه وأرضاه رجلا يركن إلى كل ما عرف وعلم وسمع ورأى، ظل يعمل يحث الخطى رضي الله عنه. هل تصدق بعد ذلك كله أن عمر الذي سمعت نقطة من بحر مناقبه ولم تطلع إلا على طرف من أطراف أوسمته هو عمر رضي الله عنه الذي لما حضرته الوفاة وقطعنه الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي ودخل الناس يعودونه يودعون خليفتهم وانفرد فيما بعد بابنه عبد الله، طلب منه أن ينزله من السرير ويضعه على الأرض، قال ابنه عبد الله: فظننته يهذي من شدة الألم، فناداه ثانية: يا عبد الله أنزلني من السرير وضعني على التراب، فأمهله ثانية، فلما كانت في الثالثة قال: ويحك، أما سمعت؟ قال: فعلمت أنه يعقل. استجاب لطلب والده فأنزله من السرير ووضعه على التراب ووضع خده على الأرض، وإذا بأمير المؤمنين المحدث الملهم الخليفة المسدد صاحب الموافقات والخلافة العظيمة يبكي رضي الله عنه وهو يعيش آخر لحظات حياته، يبكي متذللا نازلا على التراب واضعا خده على الأرض ليقول كلمتين لا زالت ترن في أذن التاريخ صدا متتابعا إلى اليوم وإلى ما شاء الله. قال رضي الله عنه: ويح عمر إن لم يرحمه ربه. رضي الله عن عمر، فماذا عني وعنك؟ نسأل الله عز وجل من لطفه وواسع كرمه.